بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن ضرب الوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا المغيرة، يعني الحزامي.
نعم.
قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه.
نعم.
قال: وحدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال: إذا ضرب أحدكم،
إذا
ضرب أحدكم،
هكذا ضرب.
نعم.
وَالَّذِي إذا قاتل أحدكم أو
إذا ضرب أحدكم
أو ضرب أحدكم أخاه أو إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه. هذا الحديث نلاحظ أن إسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أصح الأسانيد، فإنه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وساق روايته أيضا من طريق سفيان يعني ابن عيينة عن أبي الزناد عن أبي الأعرج، وهو إسناد يقول فيه أهل العلم إنه من أصح الأسانيد. وأنه من الصحيفة التي رواها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه توجيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لأنه ربما يقع بين أفراد المسلمين نزاع وخصومة ومضاربة وقتال، فينبغي للمسلم إذا ما قاتل أخاه المسلم ولزم الأمر أن يقع بينهم ضرب أو قتال فليجتنب ضرب الوجه. وهذا الحكم لا يقتصر على أهل القتال بل يشمل كل من يمكن أن يضرب مقابله كالوالد في ضربه لابنه أو في ضربه لابنته أو في ضربه لزوجته أو في ضربه لمواليه. فينبغي لمن أراد أن يضرب أخاه المسلم أو مولاه المسلم أو قريبه المسلم أن يتجنب ضرب الوجه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوجه أعز الأعضاء وأكمل الأعضاء وأفضل الأعضاء، وربما تعرضه يعني الوجه للضرب يشينه ويؤذيه ويلحق به أذى وعيبا قد لا يصلح وقد لا ينصلح وقد لا يتعافى فيبقى آفة على مدى الزمان. وهذا الحديث جاء بصيغ مطلقة وجاء بصيغ مقيدة، أما الصيغ المطلقة كما مر معنا إذا قاتل أحدكم أخاه أو ضرب أخاه المسلم فليتجنب الوجه وليتق الوجه. وجاء في روايات مقيدة إذا ضرب أحدكم أخاه أو قاتله فليتجنب، وفي رواية فليتقي الوجه. وجاء هذا الحكم وهذا الأمر مبررا ومعللا، قال فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا التعليل جمهور أهل العلم على أن الضمير في قوله على صورته يعود إلى الشخص المضروب، ويكون معنى الحديث تجنبوا ضرب الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورة وجه المضروب، فإن وجوه بني آدم تتماثل وتتشابه لصورة وجه أبيهم يعني آدم عليه السلام، وكأن من تجرأ وضرب الوجه كأن فيه استنقاص واستهانة بوجه آدم أبي البشر، لأن آدم وبنيه يتشابهون في هذه الصورة. فحفاظا وإكراما واحتراما لمقام أبي البشر آدم عليه السلام أن يتجنب الإنسان إلحاق الأذى بوجه آدم بصورة آدم التي خص الله بها بنيه. حيث إن الله تعالى لما خلق آدم خلقه بطول 60 ذراع وبعرض وبكذا، لكن هذا الوجه الذي خلق الله آدم عليه أبقى فيه الشبه في أولاده وفي ذريته، ولذلك من باب صيانة هذا الخلق الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وخلقه بيده وأسجد له ملائكته، فجدير وقمن بأن يصونه أولاده بحيث لا يعتدون على هذا الوجه. هكذا فسر جمهور أهل العلم هذا الحديث بهذا المعنى، وحملوا الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة وجه آدم. فيبقى الحديث بهذا المعنى من الأحاديث المحكمة ومن الأحاديث المبينة والمفسرة، من الأحاديث التي لا إشكال فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث من الأحاديث التي وقع فيها إشكال، واختلفوا في تفسير وتأويل هذا الحديث، لأن ثمة رواية أخرجها الإمام ابن خزيمة في كتابه رحمه الله تعالى، ولفظها إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولذلك عدوا هذا الحديث من أحاديث الصفات وعاملوه معاملة النصوص التي جاءت في الأسماء والصفات. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث إلى شيء من ذلك، وقال إن الضمير في قوله اجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أن الضمير يعود إلى آدم، أي إن الله خلق آدم على صورتي على هذه الصورة. وحديث الإمام ابن خزيمة كان صريحا في إضافة الوجه إلى الرب جل وعلا، حيث قال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولهذا ذهب أهل العلم في تفسير هذا الحديث إلى معاني، وهنا أشار الإمام النووي إلى أن أولى المعاني في تفسيره هو تأويل الحديث، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، بدعوى أنه يستحيل، أن من المحال أن يكون لله صورة. وسلك في هذا مسلك المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، ومنهم أو طائفة أخرى رأت أن هذا الحديث ما دام يتناول مسألة الصفات فالأولى أن يفوض معناه، سلكوا فيه مسلك التفويض بدعوى أن هذا الحديث لا ينبغي أن يفسر على ظاهره وأن يصرف عن ظاهره، ونفوض معناه، نفوض فيه المعنى بأننا لا ندرك المراد منه. وذهب طائفة إلى أن هذا الحديث يحمل ويفسر بما فسرت به النصوص المتعلقة بذات الله جل وعلا، حيث نؤمن بالصفة بأن لله وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لكن يشكل في هذا الحديث أنه سوى في الصورة بين الرحمن جل وعلا وبين الإنسان، لأنهم فهموا أن الصورة تعني التركيب الذي هو حادث، وهذا محال في حق الله جل وعلا. وأما على منهج السلف ومنهم الإمام ابن خزيمة، قالوا إن معنى الصورة هنا بمعنى الصفة، وبه يخرج من الإشكال، لأن الله جل وعلا له صفة والعبد له صفة، واشتراكهما في الصفتين أو في الصفات أو في الصفة، اشتراكهما في الصفة لا يلزم منه التشابه ولا يلزم منه التماثل، وإنما يكون لكل منهم صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، والعبد له صفة تليق بذاته. فكون العبد مخلوقا حادثا موجودا بعد أن لم يكن فصفاته على هذا النهج تكون مناسبة له، مخلوقة تليق به. وكون الرب سبحانه وتعالى له صفة تكون أزلية تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وبهذا يزول الإشكال ويفسر الحديث، ولا موجب للتأويل ولا داعي للتفويض، حيث يفسر فإن هو على هيئة على صفة الرحمن، فإنه على صفة الرحمن، وما دام هذه الصفة لا يلزم منها التشابه ولا يلزم منها التماثل، فيكون الحديث اتقوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صفة الرحمن، يعني على الصفة الكاملة التامة تليق به، كما أن الرب جل وعلا له صفة تليق بذاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما محل المماثلة هو الاتصاف بهذه الصفة. وإلا فأصل الحديث في رواياته الكثيرة المتعددة لم يعرض لصفة الرحمن، وإنما جاء فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المضروب، وبهذا يزول الإشكال ويكون الحديث موافقا ومطابقا للمنهج الذي جاءت به أسماء العباد وصفاتهم والعلاقة فيما بينهم، لولا ما جاء من رواية ابن خزيمة، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه،
يعني يتجنب أذى الوجه، ضرب الوجه، طعن في الوجه. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه،
يعني يتجنب لطم الوجه لما فيه من إذلاله ولما فيه من أذاه، وأنه أعز شيء في الإنسان. وهنا جاء في الحديث إذا لطم أحدكم أخاه، فهل لفظة أخاه لها مفهوم؟ بمعنى أنه لو كانت المقاتلة بين المسلم والكافر، هل لنا أن نؤذي الكافر ونلطم وجهه ونقصد وجهه بالأذى؟ جمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بسائغ ولا يجوز، لأن المسلم والكافر في هذا الأمر يشتركان، حيث إنهم ينتسبون إلى آدم، فحفظا وصيانة لآدم يجنب غير المسلم الأذى في وجهه كما يجنب المؤمن في ذلك. نعم.
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته،
يعني على صورة هذا المضروب، هذا المقاتل، هذا المتعرض لأذى وجهه. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه.
نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب،
نلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث من جميع طرقه، يعني ولم يذكر ما جاء في رواية ابن خزيمة في نسبة الوجه إلى الرحمن أو في نسبة الوجه إلى آدم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن ضرب الوجه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي رواية: إذا ضرب أحدكم، وفي رواية: لا يلطمن الوجه، وفي رواية: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة.
نعم.
وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه،
فقد يبطلها ضرب الوجه كالعين والسمع والكلام. نعم.
وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش.
والشين في يعني في الوجه فاحش.
ايش المقصود بالشين؟ ايش
ها
الشين؟
والشين يعني العيب في الوجه فاحش.
العيب. لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا
يعني العين يعني الوجه بارز ظاهر لا يمكن ستره. نعم.
ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا،
ومتى ضربه يعني الوجه لا يسلم من عيب غالبا.
ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب،
يعني هذا سواء كان قتال أو كان تأديب.
فليجتنب الوجه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، فهو من أحاديث الصفات،
هكذا ذكره الإمام النووي رحمه الله.
وقد سبق في كتاب الإيمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا،
يعني من أن الأحاديث التي وردت في الأسماء وفي الصفات أنها تمر كما جاءت، وأنه يعني يثبت بها الأسماء والصفات لله جل وعلا ثبوتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم.
وإن من العلماء من يمسك عن تأويلها،
من أهل العلم من يمسك عن تأويلها،
من يمسك.
نعم. وهذا منهج السلف رحمه الله،
ويقول: نؤمن بأنها حق.
نعم.
وأن ظاهرها غير مراد.
أما قوله أن ظاهرها غير مراد هذا ليس من قول السلف، بل هم يقولون نؤمن بها كما جاءت، وأن ظاهرها مراد عند الله جل وعلا، لكننا نحن لا ندرك كنهه، لا ندرك الكنه، ولا ندرك المعنى عدم إدراكنا ولعجز عقولنا عن أن تدرك ما اتصف به الرب سبحانه وتعالى وما تسمى به الرب سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم.
وأن ظاهرها غير مراد وأن ظاهرها غير مراد ولا،
وهذا أيضا يعني ليس هو قول السلف، وإنما هو قول المتأخرين والذين اتخذوه وسيلة للتأويل أو للتفويض. نعم.
ولها معنى يليق بها.
نعم، هي لها معاني تليق بذات الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول لأن معناها غير مراد؟ نعم.
قال وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم.
وهذا هو مذهب الأشعرية الذي يميل إليها أو يميل إليه الإمام النووي رحمه الله.
والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى،
لكن لما كان مذهبهم على رأيين، الرأي الأول التأويل أو التفويض، والرأي الثاني التأويل، فكأنه رجح مذهب التفويض على مذهب التأويل. نعم.
وأنه ليس كمثله شيء. قال المازري هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت،
يعني الحديث في قوله فإن الله خلق آدم على صورته حديث ثابت صحيح مقطوع به غير قابل للتضعيف أو للرد.
ورواه بعضهم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن،
وهذه هي رواية الإمام ابن خزيمة. نعم.
وهذا ليس بثابت عند أهل الحديث،
هكذا ضعف الإمام النووي هذه الرواية، مع أن ابن خزيمة في كتابه التوحيد أوردها وفسر المراد على صورة الرحمن يعني على صفة الرحمن. نعم.
حمد. وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك.
وغلط ولا وغلط في ذلك،
ما هي مشكلة، لكن الصح وغلط.
ماشي،
وغلط في ذلك.
نعم.
قال المازري وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث.
وقد غلط ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث أورد هذا الحديث وأورد الروايات وفسرها بما ذهب إليه ابن خزيمة، ولحقه بذلك تغليط ممن لم يقبل الرواية. نعم.
قال المازري وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور.
نعم.
وهذا الذي قاله ظاهر الفساد،
هكذا قالوا ودعوا أن سبب تغليطهم قالوا لأن الصورة لابد أن تكون مركبة والتركيب لا يكون إلا محدثا، ووصف الرب بالأمر المحدث من المحالات، ولذلك ردوا الخبر. ولكن الإمام ابن خزيمة ومن سار على منهجه وفسروا الحديث بأن المراد بالصورة هي الصفة وهذه لا يلزم أن تكون محدثة بل تكون أزلية. الله متصف بها أزلا فيزول الإشكال. نعم.
وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث
محدث
أو محدث. والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا.
وما دام ليس مركبا فليس مصورا هكذا قالوا.
قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون.
يعني أن المجسمة تشبهت بقول أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء فقالوا هو جسم لا كالأجسام مع أن هناك فرق بين الشيء وبين الجسم لأن الجسم يقتضي الحدوث والتركيب أما لفظ الشيء لا يقتضي ذلك. وأهل السنة والجماعة لما قالوا إن الله شيء هذا كلام حق ولذلك لا تشبهه الأشياء فهي صفة له لازمة كقولهم صفة والصفة أيضا كالشيء فتفسر الصورة هنا بمعنى الشيء. نعم. وبمعنى تفسر بمعنى الصفة. نعم.
قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا
يعني أجروه واستخدموا كل كلمة يقولونها كقولهم شيء لا كالأشياء فهم يقولون جسم لا كالأجسام ويقولون أي كلام يأتون به ويقولون كذا لا كذا. نعم.
طردوا الاستعمال فقالوا جسم لا كالأجسام والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث.
نعم.
ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان
الأحداث
التأليف والتركيب.
نعم.
وذلك دليل الحدوث. قال العجب من ابن قتيبة في قوله صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء.
يعني الصورتين صورة آدم وصورة أبناء آدم. إذا قلنا أن الضمير في قوله على صورته يعود إلى الشخص المضروب لا إلى آدم. نعم.
فإذا قال لا كالصور تناقض قوله ويقال له
هذا
أيضا
يعني رد به على ابن قتيبة.
ويقال له أيضا إن أردت بقولك صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب فليس صورة حقيقية وليست اللفظة على ظاهرها.
لا والمراد بالصورة الصفة. نعم.
وحينئذ يكون موافقا على افتقاره إلى التأويل قال واختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب.
نعم، وهذا أسلم شيء.
وهذا ظاهر رواية مسلم.
هو نعم الإشكال في رواية ابن خزيمة. نعم.
وقال الطائفة يعود إلى آدم وفيه ضعف، وقال الطائفة يعود إلى الله تعالى، ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص.
يعني وهذا أيضا يعتبر تأويل. قالوا إذا قلنا فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، فتكون صورة آدم مضافة إلى الله إضافة تشريف لا إضافة خلق. وهذا مثل قولهم هذا بيت الله وناقة الله، فهي مضافة إلى الله إضافة تشريف، وعلى هذا يكون المعنى صحيح. نعم.
فقوله تعالى ناقة الله، وكما يقال في الكعبة بيت الله ونظائره، والله أعلم.
وهذا بعيد يعني. نعم، انتهى الوقت، ما بقي شيء من الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.